أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما لو ورد خاص ثم ورد بعده عام على خلافه. فذكر الأعلام أنه لو كان ورود العام قبل مجيء وقت العمل بالخاص فلا إشكال في تخصيص العام به، لعدم احتمال كون العام ناسخا له، لعدم جواز نسخ الحكم الذي لم يجئ وقت العمل به، فإنه يلزم منه لغوية ذلك الحكم المنسوخ، كما لو أوجب الشارع الاجتناب عن النساء في ليالي شهر رمضان وقبله حلول شهر رمضان، الشارع ينسخ ذلك الحكم ويقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإنه يعني لغوية ذلك الحكم السابق. ولأجل ذلك فرضوا أن العام ورد بعد مجيء وقت العمل بالخاص بحيث يمكن أن يكون ناسخا له. فالمشهور على أن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، لا أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم. وذكروا في وجهه كما في الكفاية أن النسخ نادر والتخصيص شائع. أشكل عليه السيد السيستاني فقال لا بد من التفصيل، بينما لو كان العام المتأخر صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله فنلتزم هنا بالنسخ، وبينما لو كان العام المتأخر صادرا عن إمام عليه السلام فنلتزم بالتخصيص. والوجه في التفصيل أنه قال بالنسبة إلى الحديث الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله، من أين نحرز أن التخصيص كان شائعا بخلاف النسخ؟ كيف وقد ورد في عدة روايات ما يدل على أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. قرأنا صحيحة منصور بن حازم حيث ورد فيها إن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني الذي يجيء منا ويكون خلاف ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله الوجه فيه أننا نذكر الناسخ وهم يرون المنسوخ، لا يعرفون المنسوخ من الناسخ، لا يكذبون على النبي ولكن مشتبهون يروون الحديث المنسوخ، ونحن نعرف الناسخ له ونحدثكم بناسخه. وفي رواية سليم قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان ومقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، يعني تصديق ما سمعت من سلمان ومقداد وأبي ذر، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفتر الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ فأقبل علي أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. إن في أيدي الناس ناسخا ومنسوخا، يعني هم مشتبهين لا يميزون بين الناسخ والمنسوخ. فإذا لا وجه لدعوى غلبة التخصيص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وندرة النسخ فيها. إن قلتم ما هو وجه تعيين أن العام المتأخر ناسخ؟ ترددوا قولوا كل محتمل، التخصيص محتمل، النسخ محتمل، كيف رجحتم النسخ على التخصيص؟ يقول السيد السيستاني لأن المفروض أن الخطاب المتأخر عام، أي دال بالوضع على العموم، لا يجب إكرام أي عالم، بينما أن الخاص المتقدم مطلق زماني يجب إكرام الفقيه. وعندنا وفاقا لجمع كثير من الأعلام إذا تعارض العام مع المطلق بالعموم من وجه فيقدم العام على الخطاب المطلق، كما لو ورد أكرم كل عالم وورد في خطاب آخر لا تكرم الفاسق فتعارض في العالم الفاسق، خلافا لصاحب الكفاية حيث قال هما متكافئان لا ترجيح لأحدهما على الآخر. يقول السيد السيستاني نحن قلنا بأن العام يقدم على الخطاب المطلق، في مورد العالم الفاسق نلتزم بتقديم خطاب أكرم كل عالم، لأنه عام وضعي يقدم على الخطاب المطلق الذي يقول لا تكرم الفاسق، لأنه خطاب مطلق. لماذا؟ هناك وجهان لتقديم الخطاب العام على المطلق. أحدهما أن الخطاب المطلق إطلاقه حكم العقل المسبب عن مقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان، والعام يصلح للبيانية، فورود العام يوجب انعدام مقدمات الحكمة بالخطاب المطلق فيقدم عليه. والوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي في بعض أبحاثه الفقهية، واختاره صاحب البحوث، من أن الخطاب المطلق وإن كان ظاهرا في الإطلاق والمقيد المنفصل لا يوجب انعدام ظهوره الإطلاقي، وإنما يوجب رفع اليد عن حجية ظهوره. فمن حيث الظهور لا فرق بين العام والمطلق، كل منهما يصلح أن يرفع حجية ظهور الخطاب الآخر، لكن ظهور العام أقوى لكونه ظهورا بيانيا، بينما أن ظهور الخطاب المطلق ظهور سكوتي ناشئ عن عدم البيان، والظهور الناشئ عن البيان أقوى من الظهور الناشئ عن السكوت فيقدم عليه. هذا محصل كلام السيد السيستاني فيما إذا كان العام المتأخر صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما إذا كان العام المتأخر صادرا عن الإمام عليه السلام، فيقول السيد السيستاني هنا احتمال كون الإمام عليه السلام بصدد بيان نسخ هذا الحكم من زمان صدور هذا الخطاب من الإمام احتمال خلاف الظاهر، لأن شأن الإمام بيان الحكم الثابت في الكتاب والسنة، هذا هو ظاهر حال الإمام عليه السلام. فإذا احتملنا أن النبي صلى الله عليه وآله حدث بهذا العام، والإمام يبين ما حدثه النبي، فظاهره أنه يبين الحكم المجعول في الشريعة، لا أنه ينسخ الحكم السابق. والخطاب الخاص يكون أخص مطلقا منه، لأن العام إذا كان ظاهرا في ثبوت الحكم من زمان صدور العام لم يكن ناظرا إلى ما قبله، ولكن العام الصادر عن الإمام عليه السلام ظاهر في أن حكم هذا الموضوع من زمان النبي صلى الله عليه وآله كان كذلك، والخاص المتأخر يقول في هذا الموضوع الخاص الحكم بالنسبة إلى هذا الخاص يختلف عن حكم العام فيقدم على عموم العام. لنا عدة ملاحظات على كلام السيد السيستاني. الملاحظة الأولى أننا لا ندعي غلبة التخصيص وندرة النسخ في الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما استشهاد السيد السيستاني بالروايات التي قرأناها قد يورد عليه بأن المتيقن من هذه الروايات ما لو كان الناسخ موضوعه متحدا مع موضوع الحكم المنسوخ لا عاما بالنسبة إليه. نحن لا ننكر النسخ، لكن في كثير من المجالات موضوع الناسخ والمنسوخ واحد. لاحظوا الآيات الله سبحانه وتعالى يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني واحد بالعشرة يكون يقاوم المسلم أمام 10 مقاتلين من الكفار. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، قريب هذا المضمون، يعني واحد في قبال نفرين. الموضوع واحد، الجهاد مع الكفار. عادة النسخ يكون بالتصريح في كون هذا الحكم ناسخا للحكم السابق، ولم يظهر أن هناك ناسخ بلسان العموم، وهذه الروايات أيضا لا تدل على ذلك. فحينئذ نقول لا يبعد أن يقال بأنه حتى لو صدر العام المتأخر عن النبي صلى الله عليه وآله مع ذلك العرف لا يفهم منه النسخ، وإنما يقول ظاهره أن الحكم المجعول في الشريعة بالنسبة إلى هذا الموضوع هو هذا. والخاص يقول الحكم المجعول في الشريعة بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص غير ما دل عليه الحكم العام. في بداية بعثة النبي، النبي قال المني نجس مثلا، ثم بعد سنوات قال بعدما سئل عن رطوبات الإنسان قال رطوبة الإنسان المسلم طاهرة. ماذا يصنع العرف؟ المني نجس ولو مني المسلم؟ إذا خرج من أحدكم مني فليغسل مخرجه لأنه نجس مثلا بهذا اللسان. ثم بعد سنوات قال رطوبة المسلم طاهرة. العرف كيف يجمع بينهما؟ لا يلحظ أن هذا الخطاب العام صدر بعد سنوات، يستظهر أن كلا الخطابين يبينان الحكم المجعول في الشريعة. فحيث أن موضوع الخاص خصوص المني فيقدمه العرف على ذلك العام الدال على طهارة رطوبة الإنسان. هذا هو الذي نستظهره من العرف. وأما ما ذكره من أن العام المتأخر الصادر عن النبي وضعي فهذا أخص من المدعى. كيف وكثير من الخطابات مطلقة نثبت شموليتها بمقدمات الحكمة. هذا مضافا إلى أنه كان ينبغي للسيد السيستاني أن يبين أن هذا الذي اختاره مختص بما إذا كان الخاص المتأخر واصلا إلينا من غير طريق أهل البيت عليهم السلام، فإنه لو كان ذلك الخاص المتقدم المني نجس مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق أهل البيت عليهم السلام، فظاهر نقلهم لهذا الحديث أنه ليس منسوخا. ولعل مقصود السيد السيستاني وهذا الفرض، فرض أن الخاص المتقدم وصل إلينا من غير طريق أهل البيت. هذا هو تمام الكلام في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان العام متأخرا والخاص متقدما. أما الصورة الثانية وهي ما إذا كان العام متقدما والخاص متأخرا. صدر سابقا خطاب يدل على أنه لا يجب إكرام العالم، ثم ورد في وقت متأخر يجب إكرام الفقيه، فدار الأمر بين كون هذا الخاص ناسخا لعموم العام، ناسخا لعموم العام لا لأصل العام، فإنه لا وجه له، يدور الآن بين كون هذا الخاص ناسخا لعموم العام في مورده وبين أن يكون مخصصا له. ما هو الفرق بينهما؟ إذا كان الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم فيكشف أن حكم المسلمين قبل صدور هذا الخاص كان على وفق هذا الخاص لا على وفق العام، ولو كان ناسخا كان حكم المسلمين في تلك الفترة على وفق ذلك الحكم العام. فترون أنه لا ثمرة عملية بين ناسخية الخاص المتأخر أو مخصصيته بالنسبة إلينا، فيكون هذا بحثا علميا بحثا. السيد السيستاني كرر كلامه هنا فقال إن كان الخاص المتأخر صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله ونلتزم بكونه ناسخا للعام المتقدم لعدم ظهوره في أن هذا الحكم المفاد للخاص كان ثابتا من الأول، لا، لعل هذا الحكم الخاص الصادر من النبي أواخر البعثة حكم هذا الموضوع بعد ورود هذا الخاص منه صلى الله عليه وآله. وأما لو كان الخاص المتأخر صادرا عن إمام عليه السلام فحيث إنه عادة يكون ظاهر نقل الإمام أنه ينقل الحكم المجهول في الشريعة، فيكون مخصصا للعام. وأما لو علمنا بالقرائن أن هذا الحكم الخاص مما لم يبينه النبي أبدا، كما يمثل له بما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه لم الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، والناصب لنا أهل البيت أنجس منه. نقطع بأن حكم نجاسة الناصب لم يصدر عن النبي وعن الأئمة السابقين عليهم السلام. فهنا إن أمكن حمل هذا الحكم على الحكم الولائي فنلتزم به، نلتزم بأن هذا حكم ولائي صادر عن الإمام الصادق عليه السلام، كما التزم به جمع في خمس أرباح المكاسب. وأما إذا لم نحتمل كونه حكما ولائيا من الإمام عليه السلام ففيه تفصيل نذكره مع الملاحظات عليه في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.